السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لرسالة ثلاث الأصول للشيخ الإسلام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 29 من جمادى الأولى لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 9 من الشهر الثالث لعام 16 و2000. نعم، أقرأ.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين وللمسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك ما ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار والنهار حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
حسب. يقول رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك، يعني أتى بهذا الأسلوب كما لو سألك سائل: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ كيف تجيب؟ قال: فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. الأصول الثلاثة: الأصول جمع أصل، والأصل ما بني عليه غيره، الأصل يبنى عليه الفرع. فالأصل في هذا الدين أن تعرف الله عز وجل الذي خلقك فسواك فعدلك والمستحق للعبادة، وأن تعبده بالدين الذي أذن لك وشرع لك أن تتعبد الله عز وجل به، وهو دين الإسلام. فإذا عرفت الله عز وجل، عرفت أنه الذي خلقك وهو الذي أمرك وهو الذي نهاك، طيب كيف تعبده؟ تعبده بالدين الذي شرعه لعباده أن يعبدوه به. وهذا الدين كيف وصل إلينا؟ عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنه هو واسطة التبليغ بين الله وبين الجن والإنس. الله في الغيب، عرفنا أنه الذي خلقنا، وعرفنا هو الذي أوجب عليه أن نعبده. طيب كيف نعبده؟ نعبده بدينه. طيب دينه من يأتى به؟ كيف نصل الله عز وجل؟ الواسطة التي بيننا وبين الله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه واسطة تبليغ، وما على الرسول إلا البلاغ، ليس واسطة عبادة يعبد من دون الله يقربنا إلى الله. هذا فعل المشركين، يعبدون الأولياء يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لا نعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلا لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل، وهذا معنى لا إله إلا الله. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة تبليغ، بلغنا هذا الدين الذي فيه الأوامر والنواهي والعبادات التي نتعبد الله عز وجل بها. شوفوا التسلسل هكذا، ما الذي خلقنا؟ الله عز وجل. لماذا خلقنا؟ لعبادته. ما هي عبادته؟ هذا الدين الذي شرعه وهو دينه الإسلام. طيب هذا الدين كيف يصل إلينا؟ كيف وصل إلينا؟ عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، اختاره الله واصطفاه من بين البشر فأوحى إليه بهذا الدين، بهذه الشرائع، بهذه الأوامر، بهذه النواهي، بهذه العبادات، بهذه الآداب، بهذه الأخلاق، بدين الإسلام أوحى إليه، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغنا هذا الدين فنتعبد الله بهذه الطريقة. لو تأملت لن تجد دينا أعظم من هذا الدين، ولا سبيل لمعرفة الله عز وجل وعبادة الله وعبادة أمره ونهيه ودينه إلا هذا الطريق المستقيم. قارن، تجد من يعبد الأوثان، الأصنام، الأولياء، الصلبان، يعبد الأشجار، يعبد الأحجار، يعبد الشمس، قمر. أنت تعبد إلها واحدا الذي خلق فسوى، الذي قدر فهدى، الذي أعطى كل شيء. ثم تعبده بماذا؟ كثير من الناس يعبد الله وعرف أن الله هو الذي خلقه، ما يعرف الدين الذي يتعبد الله به، فيظن أن الله عز وجل وكل الناس إلى أهوائهم، إلى عقولهم، إلى أذواقهم. لا، لا يمكن أن يظن بالله عز وجل ذلك الظن، إنما هذا ظن السوء. هو الذي يخلقهم لعبادته، ما يبين لهم كيف يعبدوا، بين لهم بيان تاما، فأنزل هذا الدين الإسلام فأكمله وجمله ورضيه لنا دينا ولا يقبل دينا سواه. فقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن قال طيب كيف نصل هذا الدين، كيف وصلنا وكيف نصل إليه وكيف نتعبد؟ عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز من رحمته أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. معرفة هذه الأصول الثلاثة مهم جدا حتى تتعبد الله عز بعبادة صحيحة مقبولة، فتنالوا برحمته وفضله رضاه وتدخل جنته وتنجو من عذابه وسخطه وناره. طيب، فقال الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها: قل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم شرع بالتفصيل تفصيل هذه الثلاث أصول، فقال: فإذا قيل لك من ربك، من ربك؟ كلنا يعلم أن هذا السؤال متى ستسأل؟ تسأله في قبرك، وتسأله أيضا في الدنيا، فتقول ربي الله. قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قل لي قولا في الإسلام لا أسأل أحدا غيره. فقال: قل ربي الله ثم استقم، ربي الله ثم استقم، إن الله ربي ربكم فاعبدوه. فلا بد أن تقول هذه الكلمة، ولذلك من الأذكار المشروعة تقول في الصباح والمساء سيد الاستغفار، تقول: اللهم أنت ربي، أنت ربي. فالله ربك الذي خلقك، الذي رزقك، الذي يملكك، الذي ناصيتك بيده، الذي يميتك، يحييك، يبعثك، يفعل بك ما يشاء، هو الرب سبحانه وتعالى، خالق لكل شيء، المالك لكل شيء، المدبر لكل شيء. فلما كان كذلك، هو الخالق المالك المدبر، كان هو المعبود بحق وحده لا شريك له. كيف أعبد من لم يخلقني ولا يرزقني ولا يحييني ولا يميتني ولا يملك لي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة؟ كيف أعبد مخلوق مثلي وقد يكون أدنى مني؟ كيف أعبد مخلوقا مملوكا مدبرا؟ هذا غاية السفه. بل الحكمة أن أعبد الذي خلقني، أعبد الذي يرزقني، أعبد الذي يميتني ويحييني، يدخلني الجنة، ينجيني من النار، بيدي ملكوت السماوات والأرض. إذن هو الرب، بما أنه هو الرب الخالق المالك، إذن هو الإله المستحق العبادة. إذن أعبده، ولا لي رب سواه، ولا لي معبود أعبده سواه، لا إله إلا هو. منطق مستقيم، جدا جدا جدا، هداية من رب العالمين، الذي خلق والذي يستحق أن يعبد، المخلوق على أي أساس أعبده؟ على أي أساس؟ هو أصلا مخلوق، هو مربوب، هو مملوك، هو لا يملك لنفسه فضلا يملك لغيره ضرا ولا نفعا، لا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا، كيف أعبده؟ فلذلك الله يعيب على الذين يعبدون مخلوقا ويدعون الخالق، فيقول الله عز وجل: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هذا مثل هذا؟ أفلا تذكرون كيف تجعل تساوي بين الخالق والمخلوق فتعبد مخلوقا كما يجب أن يعبد الخالق، مع أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. فتوكل عليه وحده، واستعن به وحده، واسجد له وحده، واركع له وحده، وخف منه وحده، واخشاه وحده، وارجوه وحده، واصرف العبادة كلها له وحده ولا شريك له. لماذا؟ لأنه ربي خالقي فلا معبود لي سواه. قال فقر ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته وهو معبودي، ليس لي معبود سواه، ليس لي معبود سواه. قوله ورب جميع العالمين بنعمته صح، هذه مفردة، مفرد نعمة مفرد، لكن لما أضيفت فالمفرد إذا أضيف يفيد العموم، يعني صير بنعمته يعني بنعمه، النعمة مفرد لكن المفرد إذا أضيف يفيد العموم، كما في قوله تعالى وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هل هي نعمة واحدة ولا نعم كثيرة؟ ها كيف عرفنا كثيرة؟ قال لا تحصوها، فلو كانت نعمة واحدة يمكن نحصيها، نقول الله نعم عليك النعمة الفلانية، لكن نعم كثيرة، فإذا قال لا تحصوها، قال وأن تعد نعمة الله لا تحصوها، دل على أن نعمة الله المراد بها نعم الله الكثيرة التي لا تحصى. فقوله ورب جميع العالم بنعمته يعني بنعمه، لأنه مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف يفيد العموم. قال جل وعلا أليس الله بكاف عبده، بكاف عبده، ما معنى عبده؟ هل عبده فلان محمد صلى الله عليه وسلم مثلا، أو عبده يعني عبيده أو عباده؟ ها معنى الأول والثاني، الله يكفي عبدا واحدا ولا عباده؟ عباده. إذا ما معنى أليس الله بكاف عبده يعني عباده؟ كيف عرفنا؟ لأنه مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف يفيد العموم، مثل أليس الله بكاف عبده يعني عباده، وأن تعد نعمة الله يعني نعم الله لا تحصوها، بدل أنه قال لا تحصوها، فلا يمكن أن يقال أليس الله بكاف عبده يعني عبدا واحدا. صح الله عز وجل يكفي عبد محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يدخل في الرسول في هذا دخول أوليا، لأنه أكمل الناس عباده، لكن كل خلق لا عباده، حتى الكفار عباد الله بالعبودية العامة، فهم خاضعون لله عز وجل، يحييهم ويميتهم ويتصرف بهم كيف يشاء، فالله يكفي عباده، يكفيهم بنعمه برزقه بعطائه بإحصاء أعمالهم بحفظهم، يفعل بهم ما يشاء. فالله عز وجل أنعم على عباد نعم كثيرة، فهو إذن ربي الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وهذه آية عظيمة أنزلها الله عز وجل وذكرها مرارا في كتابه، وأشهر المواضع التي ذكر الله فيها الآية سورة الفاتحة، فقد صدر الله عز وجل الفاتحة بهذه الآية العظيمة وهي الحمد لله رب العالمين. ومعنى الحمد يعني كل الكمال، كل صفات الجمال والعظمة والكبرياء يستحقها الله عز وجل. كيف عرفنا كل؟ لأنه قال أل، وأل هذه للاستغراق، للاستغراق، فانظر وتأمل هذه الكلمة العظيمة كل. كيف عرفنا كل؟ من أل التي إيش؟ الاستغراقية، أل الحمد، والحمد معناه الكمال، صفات الجلال والعظم والكبرياء يستحقها الله. كيف عرفنا يستحق الله؟ لأنه قال لله، واللام هاي لله للاستحقاق، صار أل للاستغراق، والحمد الكمال، ولله اللام للاستحقاق، صار إيش معنى؟ إيش المعنى صار؟ ها كل الحمد، كل صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء والجبروت والملك يستحقها الله عز وجل. فلذلك لما كان كذلك مستحق لجميع صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء، كان هو الإله المستحق لأن يعبد. ما الذي جعل الله عز وجل مستحق للعبادة؟ لأنه متصفون بكل صفات الكمال والجلال. ما الذي يجعل المخلوق لا يستحق العبادة؟ لأنه ليس له صفات كمال، مخلوق مربوب مدبر يموت عاجز ضعيف، حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى رسول الله مخلوق ولا مش مخلوق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق. أين الرسول صلى الله عليه وسلم الآن؟ مات. قال جل وعلا إنك ميت، إنه ميت، كان يأكل ويشرب ويمشي بالأسواق، له أم وله أب، كان طفلا ثم شبع ثم كبر، شج رأسه وكسرت رباعيته واتهمت زوجته وقتل أصحابه، ما زال عبدا وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ما زال عبدا. فقال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده، قال وأوحى إلى عبده، فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فهو عبد مخلوق، هو مخلوق مربوب مملوك لله عز وجل، أما الخالق المالك المدبر الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، الذي يجير ولا يجار عليه، الذي بيده الملك، هو الله عز وجل. فلما كان الله جل وعلا له صفات الكمال والجلال، له الربوبية، له الألوهية، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، كان هو أحق أن يعبد وحده لا شريك له، فلذلك قال الحمد لله رب العالمين. ومعنى رب العالمين يعني الخالق لكل شيء، المالك لكل شيء، المدبر لكل شيء، هذا الرب الذي خلق كل شيء فقدره تقديره. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، ألا له الخلق والأمر، هو الخالق وهو الآمر، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. طيب، فإذا قيل لك بما عرفت ربك الله عز وجل، ذكرنا فيما سبق أنه لما خلق الإنس والجن أرسل رسله وأنزل كتبه ليعرف عباده بنفسه، فقال جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فخلق سبع سماوات وخلق سبع أراضين، سخر الشمس والقمر، وكور الليل على النهار والنهار على الليل، وخلق الإنسان، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كل ذلك أدلة وآيات دالة على عظمته وعلى كبريائه وعلى وحدانيته. فالله عز وجل لما خلقنا لعبادته ما عجزنا عن العبادة، أقنعنا تماما بإرسال الرسل وإنزال الكتب وخلق الآيات وخلق المخلوقات، كلها تدعو الإنسان لأن يوحد الله عز وجل، بحيث لا يبقى الإنسان عذر لو أشرك بالله. يعني شوف رحمة الله، رحمة الله عز وجل بالعبادة، ما خلقهم وعم عليهم التوحيد وأمرهم بالتوحيد، بل لما خلقهم للتوحيد وضح لهم التوحيد وأنار بصائرهم وجعلهم سمعا وأبصارا وأفئدة، وأرسل الرسل وجعل في كل شيء آية تدل على أنه واحد، ثم لم يبقى عذر لأحد يذهب ويعبد مخلوقا. وهذه الآيات الظاهرة الباهرة الواضحة التي تدل على وحدانيته واستحقاق العبادة. فذلك قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. آيات جمع آية، والآية لغة العلامة، ولله عز وجل آيات يعني علامات دالة على قدرته وعلى وحدانيته وعلى عظمته سبحانه وتعالى. ومخلوقاته، المخلوقات جمع مخلوق، والله عز وجل وكل من سوى الله فهو مخلوق لله سبحانه وتعالى. قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه آيات عظيمة، لكن للأسف الشديد لأنها تتكرر كثيرا قلما من يفطن لها وقلما من يتأمل بها. تصوروا لو اجتمع الإنس والجن على أن يكوروا الليل على النهار ويكوروا النهار على الليل ما استطاعوا، على أن يؤخروا الشمس ساعة واحدة ما استطاعوا، على أن يؤجلوا يوما ما استطاعوا، على أن يؤجلوا ساعة ما تمضي ما استطاعوا. من يسخر الشمس والقمر؟ من يسخر الليل والنهار؟ من ذا الذي لم يجعل الليل سرمدا ولم يجعل النهار سرمدا، بل جعل هذا يطلب هذا؟ فسبحان الله العظيم، كيف ينتزع الليل من النهار والنهار من الليل، وكيف يدخل هذا ويذهب هذا بانتظام تام؟ من يفعل هذا؟ من يراقبه؟ من يتابعه؟ إنه الله عز وحده لا شريك له. وهذا يذكر الله كثير كثير في كتاب الله، يذكر الله الشمس والقمر والسماوات والأراضين والليل والنهار، وكل يوم نشاهد هذا، كل يوم كل يوم كل يوم. يعني لو مثلا ظهر جهاز جديد فيه شوي من الإمكانيات تعجب من الواحد، لكن أي آية أعظم هذه الأجهزة من صنع الإنسان؟ لا، ومن صنع الإنسان والله عز وجل الذي علمه. يعني حتى إنسان مصنوع لله، مخلوق لله هو وعمله. لأن من الذي أعطى الإنسان هذا العقل وهذا السمع وهذا البصر وهذا التفكير حتى جعله ينتج وحتى جعله يصنع؟ المهم يتعجب أحدنا من صنعة حديثة استحدثت من صانع مخلوق لله هو أصله مخلوق الله. وقلما من يتأمل ويتدبر آيات الله الكونية العظيمة، إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار، شوف فيها العظيم، عظيم جدا. لذلك لا يجوز أبدا للمسلم أن يكون عفوا كالبهيمة يأكل ويشرب ويتمتع بدون أن يتفكر. لا، ما خلقت سبحانك، ما خلقت هذا باطلا، خلقه بعبث باطل؟ لا والله، ما خلقه عبث، لله عز وجل هو الحكيم، يعني ذو الحكمة البالغة، فلا يخلق شيئا ولا يشرع شيئا إلا لحكمة. إن عاقب فلحكمة، وإن رحم فلحكمة، وإن أعطى فلحكمة، وإن منع فلحكمة، وإن خلق فلحكمة، رفع لحكمة، خفض لحكمة، في كل أفعاله وتشريعاته وخلقه حكمة سبحانه وتعالى. فإذاك يقول من آيات الليل والنهار والشمس والقمر، كم مضى على الشمس والقمر وهم يسبحان في هذا في هذا في هذا الفلك؟ كم ها؟ سبحان الله، كيف تسير بهذه الدقة الفائقة العظيمة؟ الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكلهم في فلك يسبحون. آيات عظيمة، قال الليل والنهار الشمس والقمر ومن مخلوقات السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. أهل العلم يقولون هذه الآية العظيمة يقول الله فيها لما ذكر الليل والنهار والشمس والقمر قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، يعني على الرغم من عظمتهما وعظيم نفعهما ومع ذلك لا تسجدوا له. لما؟ قال واسجدوا الذي خلقهم. إن كانت الشمس آية عظيمة ونافعة ولا غنى للناس عنها فهي ما هي إلا إيش؟ مخلوقة مخلوقات الله، فكيف تعبد الشمس وتذرون الذي خلق الشمس وسخرها وأجراها كيف شاء سبحانه وتعالى؟ فأي الأثنين أو أي شيئين حق بالعبادة؟ الله شيء ليس كالأشياء، الشمس ولا الله الذي خلقها؟ لا شك الله الذي خلقها. فإن كانت الشمس آية عظيمة ونفعها عظيم فالله أعظم، هو الذي خلقها وسخرها وأجراها كيف شاء. فقال جل وعلا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، وخص الشمس والقمر لأنهما كوكبان عظيمان معلومان نافعان، حتى الأعمى يعرفهما، اللي ما شافهم أعمى يعرف الشمس والقمر، حتى الصم البكم يعرفون الشمس والقمر، فهي آيات مشهورة ليست كواكب ما يعرفها إلا أهل الفلك في الأجهزة الحديثة حتى يكتشفوا الكوكب، فلا الشمس والقمر كل من يعرف الشمس والقمر، ومع ذلك شأنهم عظيم ونفعهم كبير، ومع ذلك الله يقول لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. حتى نهينا عن الصلاة لله، صلاة الله حين طلوع الشمس وحين غروبها حتى لا نشابه عباد الشمس الذي يسجدون لها، فما هي إلا مخلوق من مخلوقات الله. وقد قال الله عز وجل عمن سدد للشمس من دون الله، قال وهم قوم سبع في اليمن آنذاك، قال جل وعلا وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. هذا من تزيين الشيطان، ولا لو إنسان فكر قليلا قليلا فقط، لماذا تسجد للشمس وهي مخلوقة لله؟ أليس الذي خلقها هو أولى بالسجود؟ بلى، الله هو أولى بالسجود أن يسجد له وحده ولا شريك له. فقال لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. أما إن كنتم تعبدون أو تعبدون غيره أو تعبدون غيرهم دونه فهذا شأنكم حينئذ وأمركم إلى الله عز وجل فهو يحاسبكم. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، لما قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، الذي خلق السماوات والأرض هذا قيد ولا صفة كاشفة؟ صفة كاشفة، ما في رب خلق السماوات وفي رب آخر، لا هو رب واحد، ولكن صفته أنه ربكم جل وعلا، وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهذا من حكمته سبحانه وتعالى، وهو قادر أن يخلق في يوم واحد أو في لحظة واحدة، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيقول لكن لله في ذلك حكمة فخلق السماوات والأرض في ستة أيام. توهم بعض اليهود أن الله لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام تعب ستة أيام ويخلق فاستراح في اليوم السابع. ستة أيام ويخلق تعب فاستراح. فنفى الله عز وجل هذا الظن، ظن السوء بالله عز وجل، وقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ما أصابنا لغوب اللي هو أدنى أنواع التعب، إن الله لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. من أين يأتي العجز؟ من قلة العلم وضعف العلم، أو عجز ونقص في القدرة. فالله عز بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، فمن أين يعجز؟ من أين يعجز؟ ما الذي يعجزه؟ فقال جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني بالعدد أيضا سبع راضين، يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. العلم والقدرة، العلم التام والقدرة التامة لله عز وجل. فإذا كان الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، فما الذي يعجزه؟ إذن لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يتعب ولا يصيبه لغوب ولا يحتاج لأن يستريح، لأن الله عز وجل على بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. وهذا ما لم يفهمه كثير من المشركين، بل كلهم لو علموا هذين الوصفين لله عز وجل ما أشركوا بالله تبارك وتعالى، وما أنكروا القيامة، ولا أنكروا أن الله يخلقهم خلقا جديدا. فدائما يقول أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. يقول أئذا متنا وكنا ترابا، ذلك رجع بعيد. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، وين راحت أجزاء جسمنا؟ صارت رميما، اخترت في التراب، فذهبت العظام بعضها مع بعض، وذهبت الأعصاب والدماء واللحوم والشحوم، كيف عاد تخرج مرة أخرى؟ كل هذا إنكارهم ليوم القيامة، أن كيف تكون العظام رميما ثم يخلقها الله مرة أخرى. هذا اللي معقدهم، كيف وقد صارت رمادا وصارت ذروا وصارت رميما واختلطت بعضها ببعض؟ فرد الله عليهم فقال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، عندنا علم الأرض يشتاك من هؤلاء الناس، وعندنا كتاب حفيظ. يقول الله عز وجل وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فالله عز وجل دائما يرد على هؤلاء أن الذي خلق أول مرة قادر أن يخلق مرة أخرى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، فالذي خلق أول مرة قادر أن يخلق مرة أخرى، والذي خلق السماوات والأرض لا يعجز أن يخلق الناس. فقال جل وعلا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أيهما أكبر؟ السماوات والأرض ولا الناس؟ السماوات والأرض. فالذي خلق السماوات والأرض يعجز أن يخلق الناس؟ لا، يخلقهم مرة أخرى وقد بدأهم أول مرة، يعني خلقهم أول مرة وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. ثم من هؤلاء الناس؟ الناس ولا شيء عند الله عز وجل، ولا شيء، فقد خلق السماوات والأرض. فقال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون فما يتأمل. العرب يقولون من كان قادر على حمل القنطار فهو أقدر على حمل العقية، أقدر القنطار في مثقال ثقيل كبير، فواحد يستطيع يحمل قنطار، العقية هذا مثقال دقيق يلزم فيه البخور والأشياء الدقيقة، واحد يستطيع يحمل طن يعجز أن يحمل 1 غرام؟ يحمل طن إيش 1 غرام؟ صح ولا ولا شيء. فرب العالمين يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. بعدين الناس الله الذي خلقهم أول مرة، وتأملوا كيف الله يحيي الأرض بعد موتها، أرض عظيمة ميتة ينزع عليها الماء، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. لابد المسلم يحتاج إلى أن يكرر دائما هذه الأدلة ليتذكر بأن الله سيبعثه خلقا جديدا ليحاسبه على كل صغير وكبير. لماذا الله ذكر هذا في كتاب مواطن كثيرة؟ يذكر أنه يحيي الأرض، ويذكر أنه خلق أسماد الأرض، ويذكر أنه يعيد الناس خلقا جديدا وهو الذي بدأ أول مرة، ويذكر أنه خلق من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظامة. كل هذه الأدلة يكررها ليس مرة ولا مرتين ولا ثلاث، عشرات المرات، حتى المسلم وإن كان مسلما وإن كان مؤمنا وإن كان يعرف هذه الحقائق إلا أنه بحاجة إلى تكرارها. لماذا يكررها؟ حتى يزداد يقينه. اليقين يزيد ولا ما يزيد؟ والإيمان والعلم والتوحيد. طيب واحد يعلم بأن في قيامة، إذا ما يعلم أن في قيامة هذا كافر، درينا أن في قيامة، نحتاج بعد نكرر أن في قيامة في قيامة في قيامة، ولا خلاص درينا وخلصنا؟ نحتاج. وإذاك نحن نكرر سورة الفاتحة وفيها مالك يوم الدين. طيب درينا، حتى لو دريت أنت بحاجة لماذا؟ إلى معاهدة لهذا العلم، إلى هذا الاعتقاد، تجدده. لا، لو حصل في كل لحظة تتذكره فهذا حسن أكثر من ذكره. فإنك الله يقول، الله أمرنا بذلك، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ترى وراك غد، وراك يوم، ها، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نحن بحاجة لهذا. ما الذي يجعلنا نغفل ونعصي وننظر ونتكلم بما حرم الله وننظر إلى ما حرم الله؟ ما الذي أصل للغفل عن هذا؟ فلذلك نحن كما نغفل نحتاج إلى أن نتذكر، نحتاج دائما نتذكر لقاء الله عز وجل والوقوف بين يديه وسؤال الله أنه سيحيينا ويبعثنا خلقا جديدا اليوم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ورد إلى الله مولاهم الحق، ثم رد إلى الله مولاهم الحق، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت بحاجة لهذا، حاجة الناس أبدا. فلذلك رب العالمين يذكر أنه خلق السماوات والأرض، مع أن نعلم هذا الشيء لكن ذكرنا به دائما، وأنه خلق في 6 أيام لبيان عظمته وكبريائه وحكمته. معقول خلق السماوات والأرض في 6 أيام عبث لعب؟ ذلك ظن الذين كفروا، فويل الذين كفروا من النار. لا والله، خلق لحكمة. فقال جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعني على العرش. والعرش هو سقف المخلوقات، أعلى مخلوق العرش، والله عز وجل استوى على العرش، فوق العرش. لا تعتقد بالله إلا ذلك، الله فوق كل شيء. في شيء فوق الله والله تحته؟ يا ناس، يا عباد الله، يا أذكياء، يا فطاء، يا بشر، في مخلوق فوق الله والله تحته؟ ولا الله فوق كل شيء؟ الله فوق كل شيء. صدقون لو تروح عند كثير من الناس يقول لك إيه الله فوق وتحت، كيف الله في كل مكان فوق وتحت؟ تحت هذا مكان، الله تحت، إيه في كل مكان، كل مكان تحت، أليس تحت مكان؟ ها، الله تحت ولا فوق؟ فوق. فوق ماذا؟ فوق ماذا؟ سمعوني، فوق كل شيء، حتى العرش الله فوقه، السماوات، الجنة، ما في شيء إلا والله فوقه. وكل من سوى الله فهو دون الله، تحت الله. حتى قال الله عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، وقال جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، وقال جل وعلا ثم استوى على العرش، قال الرحمن على العرش استوى. فجنة الفردوس أعلى الجنان، أعلى الجنان جنة الفردوس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة، وسقفها عرش الرحمن. والله عز وجل يا إخوان استوى على العرش، فوق العرش، فوق جميع المخلوقات. فلذلك قال العلم كلمة خطيرة جدا يجب أن نتذكرها ونذكر بها الناس. قالوا من قال ليس فوق العرش إله يعبد فهو كافر، أعوذ بالله. من قال ليس فوق العرش إله يعبد فهو كافر. إذا ما كان فوق العرش أين يكون؟ دون العرش، دون السماوات، دون السقف، دون ماذا؟ أين يكون إذا ما كان فوق كل شيء؟ الله فوق كل شيء. قال جل وعلا أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا؟ الله في السماء، يعني في العلو، يعني فوق السماوات، يعني فوق العرش، يعني كل شيء عالي يسمى سماء. حتى السحاب، اللي هو السحاب هذا اللي بعض العمارات توصل له، بعض الجبال توصل له، الطائرة تصعد فوقها، صح؟ هذا يسمى سحاب، يسمى سماء. لماذا؟ لأنه عالي. كل شيء عالي يسمى سماء. فقال الله عز وجل أنزلنا من السماء ماء. من أين نزل؟ من السحاب هذا، فسمى الله سماء. فإذا قيل الله في السماء يعني الله في العلو، الله في العلو، أو في الله في السماء يعني على السماء. فالله عز وجل في العلو فوق كل شيء. فإذا قال ثم استوى على العرش، العرش أعظم مخلوق. ولذلك الله عز وجل ما سمى مخلوقا مجيدا إلا العرش، ما سمى مخلوقا مجيدا إلا العرش. والمجيد هو من هو المجيد؟ هو العظيم اللي له صفات كثيرة. لو كان شيء عظيم ليس له صفات كثيرة عظيم، لكن ليس بمجيد. لكن الشيء العظيم له صفات كثيرة يسمى مجيد. فالله عز وجل سمى كتابه مجيدا، وكتاب الله صفته كلامه، فقد قاف القرآن المجيد. وسمى نفسه مجيدا، إنك حميد مجيد، صح؟ ووصف عرشه بالمجيد، فقال عز وجل ذو العرش المجيد، على قراءة المجيد. وفي قراءة أخرى ذو العرش المجيد، المجيد الله، وذو العرش المجيد بالكسر صفة للعرش، لأنه مخلوق عظيم جدا له صفات عظيمة، فسماه عظيما وسماه مجيدا وسماه كريما، والله عز وجل فوقه سبحانه وتعالى استوى عليه. واضح؟ قال ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. سبحان الله. يعني الليل كما كان دائما الشيخ نسيم رحمه الله يقول سبحان الله، من يسافر الطائرة مع المغرب يجد كيف أن الليل كأنه غشاء غطاء يغطي النهار. شوف يعني اللي سافر يطير بالطائرة مع المغربية يشوف كأن الليل غطاء كبير يغطى فيه الأرض، يغطى فيه النهار. والله عز وجل يقول إيش؟ يغشي الليل النهار يغطي، يطلبه حثيثا. ما بينهم فرق، ما بينهم مسافة، ما بينهم فترة، ما أن يخرج النهار إلا على طول وراه الليل. من يستطيع فعل ذلك؟ من يستطيع؟ الإنس، الجن، الملائكة، تكنولوجيا، أقمار صناعية، اختراعات، العلماء، أبدا. شيء عجيب هذا، شيء عظيم، صح؟ كل يوم يتكرر، لأنه يتكرر كثير ما نشعر به، ولكنه آية عظيمة. شو الدنيا هاي كلها تطفى، كلها يأتيها غطاء أسود وغطي النهار كله، وما في فترة. يطلبه وراه يطلبه حثيثا، يعني لا يتخلف عنه، وإنما هذا وراء هذا على طول. فلذلك الله عز وجل يقول يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، هو الآمر هو الخالق. لذلك قال ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. ما معنى الأمر؟ يعني التدبير، يدبر كل شيء، تسخير الشمس القمر الليل النهار الإنسان الحيوان الجان الأرزاق النباتات الأعمال، كله من تدبير الله عز وجل. هو الخالق وهو الآمر، فقال ألا له الخلق والأمر، يعني يأمر أمرا كونيا، كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. تبارك الله رب العالمين، تبارك يعني كثرت بركته وتعاظم وكثر خيره. وهذا تبارك يا أخوان لا تطلق إلا على الله عز وجل، ما يقال تبارك شيء فلان، وإنما تبارك الله، الله هو الذي يبارك. واضح؟ فلا يقال تبارك إلا عن الله تبارك وتعالى. فالله يقول تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود، الرب هو المعبود. المعبود له اسم آخر، ما هو؟ الإله. ولذلك دائما يفسر لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، صح؟ المعبود هو الإله. والله عز اسمه الله، والله أصلها الإله، لكن للتخفيف صارت الله. أيهما أخف، الإله أو الله؟ الله أخف. حتى وأنا الشخص ما سمى ابنه عبد الإله يمكن يقول أخي كيف سميته؟ عبد الله أسهل، ليش تسميه عبد الإله؟ يجوز عبد الإله، لكن أي أخف؟ يا أبا عبد الله، أي أخف؟ عبد الله، صح؟ فالله هو الإله، الإله هو الله، الله هو الإله. أصلاً الله كان أصله إيش؟ الإله، فالتخفيف صارت الله. ولذلك إذا عرفنا هذا نعرف شيء مهم. الله عز وجل في كتابه وهو الله في السماوات وفي الأرض، فقال شوف الله في السماوات، الله يقول. فإذا الله في كل مكان، لأن الله يقول، الله يقول في سورة الأنعام وهو الله في السماوات وفي الأرض. لا نقول فهم غلط أنتم، وهو الله يعني وهو الإله، يعني وهو المعبود. ها وين معبود؟ في السماوات والأرض، مش الله بذاته في السماوات والأرض، الله فوق كل شيء ليس في الأرض. فمعنى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني وهو المعبود في السماوات وفي الأرض، يعبده أهل السماوات ويعبده أهل الأرض. نظير هذا قال الله عز وجل ها وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. يعني وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود وهكذا وهو الله وهو الإله وهو المعبود بحق في السماوات وفي الأرض. وقيل في هذه الآية معنى آخر وهو أيضا صحيح، إذا وقفنا على السماوات وهو الله في السماوات، تكمل الآية وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني وهو الله في السماوات ونقف ثم استناف جديد وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أو وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني وهو المعبود بحق الإله المعبود بحق في السماوات ومعبود وإله بحق ومعبود إيش في الأرض. أما الله عز وجل ذاته فهو فوق، يخاف ربه من فوقه، الرحمن على العرش استوى، آمنتم من في السماء، واضح. وذاك الحديث اللي يحفظه عامة المسلمين كيف يخفى عليهم ماذا هؤلاء يقول الله في كل مكان، بس قل لهم طرف الحديث وكمله، قل الرحم يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض، على طول يكملك الحديث، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في، يعني الله من الذي في السماء يرحمنا؟ الله في السماء، ما قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في كل مكان، ما قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في الأرض، لا قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الله في السماء. طيب، إذن الرب هو المعبود، الرب هو المعبود، دائما احنا نقول الرب هو الخالق المالك المدبر، والإله هو المعبود، هنا الشيخ يقول الرب هو المعبود. نعم، لا إشكال في هذا، لأن كلمة رب، كلمة رب وكلمة معبود هذه من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، يعني إذا ذكر أحد الاسمين الرب أو المعبود فمعناه المعبود هو الرب والرب هو المعبود، وإذا ذكر المعبود والرب في جملة واحدة صار الرب له معنى والمعبود له معنى آخر. هذا كما يقال في الرحمن الرحيم، من هو الرحمن؟ الرحيم. ومن هو الرحيم؟ الرحمن. لكن إذا قال الله عز وجل الرحمن الرحيم ذكر الاسمين مع بعض، قال الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواسعة، هذا عندما يقترن الرحمن بالرحيم فتكون الرحمن على وزن فعلان صفة لذات الله فهو ذو الرحمة الواسعة، والرحيم على وزن فعيل صفة لفعل الله فهو إيش ذو الرحمة الواسعة. متى هذا؟ عند اجتماع الرحمن والرحيم يكون هذا له معنى هذا المعنى. لكن لو ذكر أحدهما كما في قوله تعالى الرحمن علم القرآن، ما ذكر الرحيم، ذكر فقط الرحمن، فمن هو الرحمن؟ هو الرحمن الرحيم، ويذكر الرحيم كثيرا، إنه غفور رحيم. ما معنى رحيم؟ يعني رحمن ورحيم، لكن إذا ذكر الرحمن الرحيم في جملة واحدة فصار الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة عند اجتماعهما. فيقال مثل عن هذا ماذا؟ عن الرحمن الرحيم، إذا اجتمع افترق، كل واحد صار له معنى واحد مستقل، لكن إذا افترق ذكر الرحمن وحده أو ذكر الرحيم وحده فيكون معناهم واحد، الرحمن هو الرحمن الرحيم، والرحيم هو الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم الرحمن ذو الرحمة الواسع، الرحيم ذو الرحمة الواسع، العليم الخبير، العليم الخبير، العليم إذا اجتمع مع الخبير فيقول العليم العالم بظواهر الأمور، والخبير العالم بخفايا الأمور، هذا متى؟ عندما يجتمع ماذا وماذا؟ العليم الخبير. لكن إذا قال الله عز وجل إن الله كان بكل شيء عليما، إيش معنى عليما؟ يعني عالم بظواهر الأمور وخفاياها. فإذا قال الله عز وجل إن الله بما تعملون خبير، ذكر خبير فقط، إيش معنى خبير؟ يعني عالم بظواهر الأمور وخفاياها. لكن إذا قال إن الله عليم خبير، جمع الاسمين، قال العليم يعني بظواهر الأمور وخبير بخفاياها. انتبهتم؟ هكذا يقال في الرب والمعبود، في الرب والمعبود، إذا ذكر الرب وحده يعني الرب الخالق المعبود بحق، ويذكر الإله وحده يعني الخالق المعبود بحق وحده، ويذكر الرب والإله صار الرب هو الخالق المدبر المالك المدبر بشيء، والمعبود هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. إنما قلت هذا الكلام لأن بعض الناس يشوش، ما في داعي الكلام بالألوهية، يكفي الربوبية، يكفي الربوبية، حتى أنك في قبرك لن يقال لك من إلهك، لن تسأل من معبودك، وإنما ستسأل من ربك. فنقول إذا سألت من ربك فالمقصود إيش من ربك؟ يعني من ربك ومن معبودك. فذاك الشيخ قال والرب هو المعبود، الرب هو المعبود، لأنك ستسأل عن الرب، والرب إذا أطلق وحده دون ذكر المعبود فمعناه ها الرب المعبود، واضح؟ ولذلك يطلق الرب ويراد به المعبود. أرباب متفرقون، المشركون معروف أنهم يثبتون كم رب كم خالق واحد، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، لكن يعبدون أربابا يعني آلهة. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ شفت؟ فالأرباب يعني المعبودين، وأما الرب والمعبود إذا اجتمع فالرب الخالق والمعبود والإله المعبود، واضح؟ فيقول الرب هو المعبود، هذه شبهة إلى اليوم في ناس يروجونها. كنت دائما يقول لا يكفي الربوبية، لا يكفي الربوبية، مع أن الإنسان في قبره لن يسأل إلا عن الربوبية. هل صحيح أنه لن يسأل إلا عن الربوبية؟ لا، سيسأل من ربك، والمرأة إيش من ربك؟ يعني من الرب الذي تعبده، الذي تعبده. لن تسأل من الذي خلقك، من الذي خلقك؟ حتى إبليس يعرف أن الذي خلقه من؟ الله. حتى إبليس، ما الدليل؟ إبليس يقول كما قال الله عنه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. لا، بعد يعرف أن الله خلقه من نار، ليس خلقه فحسب، يعرف خلقه من أي مادة، ويعرف أن الله إيش خلق آدم، لا عنده معلومة بعد أن الله خلق آدم من ماذا؟ من طين. ومع هذا قال الله عنه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما يكفي أنك تعرف بين الله والرب، حتى إبليس يعرف بين الله والرب، وإنما يجب عليك أن تعرف بين الله والرب وأن تعبده وحده ولا شريك له. أما بس لمجرد تعرف أن الله ربك، بعض الناس يقول حتى الفلاسفة ترى هذول مؤمنون لأنهم يعرفون بأن الله هو الخالق، حتى أن بعضهم له كلمات تدل على أنه اعترف بأن هذا العالم له خالق، فقال لا يمكن أن يكون لهذا العالم إلا له خالق، له صانع، وراءه صنع. بس استأنست أن الفلسفة هذا عرفت، يعني أصلا هذا غبي، لأن بعد بحث هذا الطويل بعدين اكتشف بأن الله هو الخالق، هذا غبي أصلا. ها؟ لأن الله يعني عالم الفضاء أقر بأن لهذا الفضاء خالق. مشايخنا يقولون هذا غبي، حتى بعضهم يقول هذا حمار. ليه؟ قال لما صعد فوق يلا اكتشف بأن الله خالق. يا غبي، ما أنت في الأرض ما كنت تدري بأن الله خالق، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ها؟ يعني واحد طلع في رابعة النهار نهار، قال الحين نهار ولا ليل؟ قال لحظة خلنا نشوف الساعة. يا غبي، كان شوف الشمس كلها النهار، شوف الساعة عشان تتأكد نهار نهار ولا ليل. احنا الحين ليل ولا نهار؟ يا خلنا نشوف الساعة، شوف قبل الظهر ولا بعد الظهر. احنا الحين عاشرة، لكن خلنا نشوفها بعد الظهر ولا قبل الظهر. ان كانت مساء فاحنا ليل، وان كانت صباحا فاحنا في نهار. هذا غبي ولا مغبي؟ الساعة 10 ضحى شوف الشمس كبرها، تقول لي شوف الساعة؟ تبهتم؟ هذا اللي يشوف الساعة اغبى منا، اللي صعد الفضاء فاكتشف ان لهذا العالم، لهذا العالم خالق. يا غبي، وانت في الارض ما تدري؟ فهذا ليس فتح مبين على المسلمين ان الشيوعي الفلان اكتشف بان لهذا العالم خالق. حتى اليهودي، حتى النصارى، حتى الهندوسي، حتى المجوسي، حتى ابليس براسه يعرف بان الله هو الخالق. لكن العبره بماذا يا اخوان؟ لمن يعبد الخالق وحده لا شريك له، يخضع له بالعباده، فلا يركع إلا لله ولا يسجد إلا لله ويؤمن بالله ويستقيم على أمر الله. هذا العبرة. أما واحد يعرف أن الله خالق هذا معروف. ولذلك من الخطأ الكبير أن الواحد يضيع الوقت يثبت بأن الله خالق، يثبت يثبت ويجيب الأدلة ويجيب العقلية والنقلية لإثبات بأن الله، هذا مضيعة وقت. معروف أن الله، ها، معروف أن الله خالق. أنا سألت هندوسي من عباد البقر، أنا نفسي سألت إذا تعرف الله؟ قال أعرف الله. ليش تعبد بقر؟ قال لك مخ ماكو، بابا ماما يعبدون بقر، انا معاهم. قلت تعرف الله؟ قال انا اعرف. قلت اين الله؟ قال الله فوق. والله يا اخوان من عباد البقر. قال انا اعرف الله فوق. شوف فطره الله جعلها فطره في الانسان. فلذلك المشرك وهو مشرك عند الشده يلجئ الى الله وحده، دعوا الله مخلصا له الدين. شوف، فالرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الحكمة من العبادة حتى تحقق التقوى لله عز وجل. فمعنى لعلكم تتقون أي لكي تتقوا الله عز وجل. تتقوا الله، تتقوا سخط الله عذابه بامتثال أمره واجتناب نهيه. الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. آية عظيمة هذه أخرى، آية عظيمة، وهو أول أمر ورد في كتابنا. تبدأ تقرأ المصحف سورة الفاتحة، أول أمر هذا، وهو يا أيها الناس اعبدوا. شوف يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي قبلكم لعلكم تتقون. يقول ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة حسمها. ابن كثير من المفسرين الأثريين يأخذ بالأثر يقول هذا الخالق الأشياء هو يستحق العبادة. طيب لما خلقها؟ لا يستحق العبادة. وهذا الأمر الجلل العظيم أن الخالق هو الذي يستحق العبادة، وأما المخلوق فلا يستحق العبادة مهما كان عظيما. نكتب على القدر، الله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.